إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. تذكرون أن هذه السورة بعد مقدمتها إنجاز التعبير أو بعد افتتاحيتها بدأ البيان الإلهي يقص من خبر موسى وفرعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا جميعا. نعم. وساقت المناسبة إلى الحديث عن سيدنا إبراهيم وشأنه مع والده ومع قومه. ثم بعد أن انتهى الحديث عن سيدنا إبراهيم وجر ذلك إلى تصوير بعض من مشاهد يوم القيامة بعد الحوار الذي صوره البيان الإلهي من سيدنا إبراهيم لربه، عاد السياق إلى ذكر نبي آخر وقصته مع قومه وهو سيدنا نوح. وكما قلنا الحكمة من ذكر هذه القصص عدة أشياء. أولا تنبيه الناس في كل عصر إلى أن رسالة الرسل والأنبياء واحدة وأنهم بعثوا بدين واحد وأن كل نبي دعا قومه إلى عبادة إله واحد. تلاحظون هذا في مقدمة كلام كل رسول من الرسل. نعم. فلم تكن رسالات الرسل والأنبياء متناقضة متعارضة، ومن ثم لم تكن هنالك أديان سماوية صحيحة متعددة قط. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أن يثبت الباري من خلال هذه القصص فؤاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن ما يجري معه من قومه ليس بدعا، ليس شيئا طارئا وغريبا، بل هذا شيء مما حدث بالنسبة لسائر الرسل والأنبياء مع أقوامهم، فله أسوة بهم وعليه أن يصبر كما صبروا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. هذه حكمة ثانية. الحكمة الثالثة هي أن الله عز وجل يعلم الدعاة بعد الرسل والأنبياء كيف يسلكون سبيل الدعوة إلى الله مع أقوامهم. يعلم الله عز وجل دعاة إلى الإسلام، ومفروض أنه معظم المسلمين يكونوا دعاة بشكل أو بآخر، لا سبيل لهم إلى منهج سليم صحيح في الدعوة إلا أن يعكفوا على الطريق الذي كان يسلكها الرسل والأنبياء مع أقوامهم. كيف كانوا يحاورون؟ كيف كانوا يصبرون؟ كيف كانوا يحلمون؟ كيف كان الحوار بينهم وبين قومهم؟ كما رأينا الحوار ما بين سيدنا إبراهيم وأبيه، ما بين سيدنا إبراهيم وقومه. هذه حكمة. وهنالك حكم كثيرة، منها أيضا أن نعلم أن القرآن ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا محمد كان أميا لم يقرأ لا التوراة ولا الإنجيل ولا شيء من الكتب السابقة، ومن ثم لم يكن يعلم هذه القصص، لم يكن أبدا على علم بقصة سيدنا يوسف، هذه التفاصيل التي ذكرها الله عز وجل. ولذلك في آخر أكثر القصص يأتي قول الله عز وجل عن هذه القصص: قصص ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. نعم. هذه أنباء نوحيها إليك لأول مرة تطلع عليها، ما كنت لا أنت ولا قومك على علم بها. فالباري عز وجل إذن ينقلنا إلى قصة نبي آخر وهو سيدنا نوح مع قومه. كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح، طبعا كلمة قوم يجوز تذكيرها وتأنيثها، ومن ثم يعود الضمير إلى كلمة قوم بالتأنيث وبالتذكير، كلاهما جائز. لكن كيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ قوم نوح أرسل إليهم رسول واحد وهو سيدنا نوح. لما كذبوا سيدنا نوح مباشرة، فقد كان تكذيبهم لسيدنا نوح مباشرة تكذيبا لسائر الرسل ضمنا، ذلك لأن قلنا الآن تصور هذا أبدا، عندما يجحد برسالة واحد فمعنى ذلك أنه جحد برسائل الأنبياء جميعا. ولذلك هذا التعبير دقيق جدا عندما يقول الباري عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. ثم نبهنا إلى أن هذا ضمن، أما مباشرة فقد كان التكذيب فقط لسيدنا نوح، وذلك عندما قال متى كان ذلك وما هو تفصيل ذلك؟ إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. قال لهم أخوهم، وهل كان سيدنا نوح أخا لهم؟ نعم، كان أخا لبعض منهم في النسب، لأن سيدنا نوح من نفس القبيلة ومن نفس الجماعة ومن نفس البلد. إذن وهو لم ينبت من جذع شجرة، إذن لابد أن له في قومه إخوة وأقارب، إذن فهو أخوهم في النسب فعلا. معنى آخر لكلمة إذ قال لهم أخوهم نوح إشارة إلى أن الله عز وجل ما أرسل إلى قوم نوح نبيا إلا منهم، نعم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وهذه من رحمة الله وحكمته، يعني يعرفونه ويعلمون هويته ويعلمون صدقه، ما هو الغريب عنه، ما هو إنسان طرق بابه ما بيعرفوا منين جاءه وعمل حاله نبي، لا، هو إنسان نبت فيما بينهم، عرفوا أصله، عرفوا فصله، عرفوا خلقه. هذا معنى قوله عز وجل إذ قال لهم أخوهم نوح، وهذا يعني أنه حتى ولو لم تتحقق أخوة الدين فعدم تحققها لا يلغي أخوة النسب، ينبغي أن نعلمها. وأخوة النسب يعني ذات دائرتين، دائرة صغرى ودائرة كبرى. الدائرة الكبرى التي تتمثل في أخوة الناس جميعا بعضهم لبعض لأنهم أولاد وأحفاد لآدم عليه الصلاة والسلام، وهي متحققة. والأخوة الصغرى النسب الصغير، ذلك النسب الذي باري عز وجل قال عنه فجعله نسبا وصهرا، جعل من الماء كل شيء حي، وخلق الإنسان من الماء، ثم جعل علاقة بين الناس بعضهم ببعض عن طريق التناسق وعن طريق المصاهرة، هذه الدائرة الصغرى. والدين الواحد الذي أكرمنا الله عز وجل به رسالته المحافظة على هذه الأخوة، لا إيجادها. يعني الواقع أنه نحن كلنا على وجه الأرض أخوة، بس يا ترى هالأخوة كيف بدها تتحقق وتعطي آثارها وتنبض بنبضاتها الحقيقية في ظل عبودية الإنسان لله؟ فإذا تاه هؤلاء الناس وهم إخوة فعلا عن عبوديتهم لله، فلسوف يتخذ كل فريق منهجا، هذه المناهج ستفرقهم وتنسيهم أنهم إخوة. وهذا ما يرمي إليه بيان الله سبحانه وتعالى. إذن الذي قال لهم أخوه يعرفون صدقه ويعرفون إخلاصه، قال لهم ألا تتقون، انظروا إلى الأسلوب الذي يعلمنا الله إياه،
أسلوب اللطف والرقة، وإن كان الداعي من أعظم الناس إيمانا وأقربهم إلى الله ومن أولي العزم من الرسل، وكان المدعو من أسوأ الناس خلقا ودينا، ينبغي أن يكون الأسلوب أسلوب رقيق لطيف نفاذ إلى القلب. ألا تتقون؟ ألا للعرض كما نعلم. يعني طيب ما قال أنه تخافوا من الباري عز وجل في أنكم أعرضتم ولا تزالون عن عبادته واتخذتم من الأصنام آلهة من دونه؟ ما أنكم تعرفوا أنتم غلطانين؟ ألا تتقوا؟ إني لكم رسول أمين، أنا مرسل إليكم من قبل الله وأنا أمين، ما بكذب عليكم وأنتم تعرفوني، إني لكم رسول أمين. إذا عرفتوا أني أنا رسول وأمين وصادق وهالأصنام ما بتفيدكم، إذا فاتقوا الله وأطيعوا، لا تخافوني، خافوا الله. فاتقوا الله أي الذي أعرضتم عن الإيمان به واستبدلتم به هذه الحجارة الذي لا التي لا تعي ولا تفهم، وأطيعون. أنا ما راح أضلكم، ما راح أتوهكم، أنا ما بدلكم إلا على الشيء اللي الله عم يأمركم فيه. عادة الإنسان لما بيجي بيدعي جماعة لمبدأ من زمان ولهلأ العادة جارية، إنه الناس أول ما بيسمعوا كلام هذا الإنسان اللي عم يدعيهم ويجمعهم بيتهموا بإيش؟ أبصر هذا شو بده، أبصر هذا شو غرض يلي حاطه تحت باطه، لعله يريد أن أبني على كواهره مجدا، بده يعمل زعامة، بده يعمل جماعة عن طريقهم يتفوق فيهم، لعله فقير بده ما كانت هذه الطريقة ولا تزال طريقة يعني ميسرة لذلك كله. هي كلها بنعرفها، اللي بده يبني لحاله مركز أقرب طريق شو يساوي؟ يعمل جماعة يقولوا تعالوا لدلكم على الحق وانتوا غلطانين وانا ترى بدي دلكم واحكي لكم وهذا الطريق السليم اللي بدنا ننجح فيه. فالناس بينصاعوا له، متى ما صاعوا له سمعوا له، هو بيمر هنا ويسمعوا شو صار، هي الزعامة. وجوء يعني آخر ما يخرج من قلوب الصديقين قالوا حب الرئاسة، هي شغلة صعبة جدا جدا، كل شيء بيطلع من القلب إلا حب الرئاسة، هي لها جذور فظيعة بالقلب. كمان سهل جدا إنه واحد عن طريق الدعوة يجمع مال، لأنه يدعو يجعل من نفسه مرشد وهذين كم مريدين، والصلة بين المرشد والمريد شو هي؟ صلة الحب، والمحب بده يعبر عن محبته، في الغالب بيعبر عن محبته بالبذل والمال، فيلي بده مال ترى بأيسر طريق بصير غني، عن طريق الدعوة بصير غني سهل جدا. وقد سمعنا ورأينا الكثير من هذا، لذلك اللي بيسمع الدعوة بيكون حصيف الرأي وخايف ومتحفظ، رأساً بيقول لحاله هذا الثاني شو بده؟ ليكون هذا الثاني بده شوية مصاري، بده زعامة، بده جاه. هذه شأن الإنسان، قصة الإنسان كانت ولا تزال هكذا. فسيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام حتى يزيل هذا الوهم من أذانهم، مو بس هذا كلام سيدنا نوح، غيره كمان سيدنا صالح نفس الكلام قال، سيدنا لوط نفس الكلام قال، شو قال لهم؟ وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالم، ترى من هلأ بالكم والله ما بدي منكم شيء، ما بدي لا صفراء ولا بيضاء أبدا أبدا أبدا، أنا بدي أعطيكم وأنتم كنت تعطوني، أنا موظف عند الله أجير عند رب العالمين، كلفني عم بحكي لكم من نيتكم على حالكم، لا بدي زعامة أرقى على أكتافكم بها، لا بدي مال ولا بدي جاه ولا بدي شيء أبدا أبدا، ما أسألكم عليه من أجر، أجري بس يلي عم بطمع منه من مين؟ من الله، إن أجري إلا على رب العالمين. رأسا أقطع احتمال أنه يكون هذا الإنسان جاي بده ياخذ ماله ويبني زعامي جاه مشان هذا الشيء ينتفي، شو بيبقى؟ ما عاد يبقى عذر لهم، صدقه ثابت وامانته ثابته وهو ما بده شيء منهم، إذا هذا الإنسان شو بده؟ الناصح هذا العاقل بيعرف هذا الشيء بالمنطق. لذلك رجع قال لهم ما دمت أنا تعرفوني أمين وبتعرفوني صادق وما بدي منكم أجرة، إذا لازم تعرفوني إني أنا ناصح لكم. لذلك رجع قال لهم فاتقوا الله وأطيعوا، برجع لكم خافوا من الله عز وجل واسمعوا كلامي يلي بدي لكم إياه، لأنه أنا لن أقول لكم إلا ما أمرني الله بإبلاغكم إياه. فماذا كان جواب قومي؟ كمان باري عز وجل علمنا من هذا أنه عادة الناس كانوا ولا يزون هكذا، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ بدك يانا نمشي وراك نؤمن بكلامك وما شايفين حدا حواليك إلا هالجماعات المساكين الفقراء الدراويش يعني نحن ما بيجمعنا معهم شيء. أنؤمن لك استفهام إنكاري واتبعك الأرذلون، وقد اتبعك هؤلاء الأرذلون المساكين الدراويش اللي نحن ما بتجمعنا معهم جامعة أبدا بشكل من الأشكال. هذا الكلام قاله قوم لوط لهود، قاله قوم هود لهود، وقاله قوم سيدنا محمد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قصة الإنسان من زمان عنده كبر وعنده أنانية، هاتان الصفتان تحجزانه عن سماع الحق ولو كان عقله يتمثله. طيب لما قالوا هذا الكلام شو كان جواب سيدنا نوح؟ شو كان جوابه؟ هل كان جوابه أنه ناصبهم العداء ووضع ترسانة القوة بينه وبينهم وحفر الأخاديد بينه وبينهم أنه خلص أنتم ما فيكم خير؟ لا، بل واصل الحوار معه بالمنطق. شو قال له؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. المنطق بس هكذا تعامل معه، مع أنه كبرياء، هذا كلام وكلام منطقة، تجاهل ذلك وكأنه جماعة ما بيعرفوا وعاد يحول. قال وما علمي بما كانوا يعملون، هن أرازل ولا مو أرازل؟ أنا بهمني سلوكهم الفعلي. وكأنهم عندما قالوا واتبعك الأرذلون إنه بدهم يتجملوا بالانتساب إليك، هن جماعة أرازل، نعم درويش صعاليك القوم، ما في لهم وسيلة إنهم يتبروزوا إلا بالاتباع لك، ترى هن مو صادقين معك، هذا ما يبون إليه. فسيدنا نوح قال لهم وما علمي بما كانوا يعملون، أنا إلي ظاهر، هذول الجماعة آمنوا واتبعوني، فأنا لا أتعامل معهم إلا من خلال ظواهري، أما بواطنهم يتلقصتهم فحسابهم عند الله عز وجل، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فأنا أدعوكم إلى هذا الحق، وأنا كمان بتعامل معكم بنفس الظاهر، ولا أتعامل معكم على أساس الظن ولا على أساس الريبة بشكل من الأشكال، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. هذا مبدأ آخر أيضا من مبادئ الدعوة، وهذا المبدأ لم يتغير أبدا، شرائع الدين تغير شيء منه، لكن هذا المبدأ ما تغير من وقت آدم إلى هذا العصر، أن المسلم ينبغي أن يتعامل مع المسلمين بحسب الظاهر ويكل الباطن إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا واحد شفته عم يقول أنا مسلم يا أخي، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، ما بيجوز لي أقعد شمشم قلبه قول لحالي هذا يمكن عم يكذب، هذا دجال، هذا منافق عم يتبروز بالإسلام، أبدا. ولو كنت نبي ما بيجوز لي اتعامل مع الناس، لو ملك نزل من السماء الى الارض لا يجوز ان يتعامل مع عباد الله بهذا الشكل، الظاهر فقط، الباطن محكمة اخرى ستعقد لها، هي محكمة الله فقط. نعم. أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ورد في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس سأل عن قوم، عن إنسان فلان من الناس، فقال واحد: يا رسول الله، ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال: أفلا يشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم. ألم تعلم أن من قال لا إله إلا الله مخلصا بها حرم الله جسده على النار؟ كيفك عم تحكي؟ بجوز سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوز بوصف رسول مطلع، لكنه ولو كان مطلع مضطر أن يطبق الشرع. أنكر عليه هذا الكلام، أبدا ما تحكي هالحكي هذا بشكل من الأشكال. هذا جزء من منهج الدعوة إلى الله، ونلاحظه في هذا الحوار الذي نصغي إليه. بناء على ذلك قال: ما أنا بطارد المؤمنين، أنا والله ما بطرد حدا من المجلس. واحد جاي لعنده مني أنا بطرده؟ ليش أطرده؟ لأنه زميل، لأنه قميل، لأنه فقير، أو لأنه يترى قصده أنه يتبرز بهذا الدين الذي أدعو إليه؟ لا لا لا، لي الظاهر والمال علوا وانخفاضا، زيادة قلة، لا شأن له بهذا الموضوع بشكل من الأشكال. ما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. أنا شو هويتي؟ ما هويتي إن صنف الناس هذول يقربون ودنك بعدهم. أنا أنذركم ما بلغت، يلي بيسمع أهلا وسهلا من مكان يكون، يلي ما بده يسمع بدي تنحاوره، بدي تمناقشه، بدي تم أخذ وأعطي معه. وهنا ينتهي الحوار الأول ما بين سيدنا نوح وقومه. طيب يا ترى شو كان ردة الفعل؟ ردة الفعل هذا: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فماذا كان شأن سيدنا نوح؟ خلاص ما عاد فيهم خير. هل ناصبهم العداء؟ هل غير الأسلوب؟ سنجد في الدرس الثاني إن شاء الله أن المنهج واحد والطريق واحد، ما غير. ننهي درسنا هذا بشيء قرأت منذ أسابيع في كتاب طبعا ينشر بدون اسم سرا، كما قلت أنا بدنجز، نعم، في الظلم، في الظلمات وبأسماء مستعارة. واحد جاي عم يتهجم على القرآن، انه مين قال انه القرآن معجز؟ ومين قال انه القرآن كذا؟ اشوف هالتكرار هذا يلي فيه. قصة نوح اكثر من 10 مرات انذكرت، قصة موسى وفرعون اكثر من كذا مرة، الواحد بيجي ليمل. نعم، انا اولا مثل ما اقول دائما كنت اتمنى انه هالانسان العاقل اللي تنبه لشيء احنا ما تنبهنا له يعلن عن نفسه ويدعونا إلى جلسة حوار معه لحتى نتناقش في هذا الكلام علانية، علانية، ولسنا نفر من الحق. لكن هؤلاء الناس دائما لا يمارسون عملهم إلا سرا. طيب مع ذلك نحن بنقول يا ترى صحيح الكلام، عناوين هذه القصص مضبوط تتكرر، لكن ها هنا يتكمن الغرض. اقرأ كل مرة قصة نوح ثم قارن بينها وبين هذه القصة في المكان الآخر، لن تجد أي شبه، أي شبه. في كل مرة البلاغة القرآنية العجيبة تسلط الأضواء على جانب من هذه القصة، تركز عليه. المرة الثانية بتسلط على جانب آخر، المرة الثالثة بتسلط على الجانب الثالث، ولا مرة لن تجد أن قصة أشبهت قصة فكان هنالك تكرار. اقرأ قصة سيدنا نوح، أطول شيء هي المفصلة في سورة هود، تجد عبارة عن قصة فنية بمراحلها وعقدها. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. شوف المشهد غاب في مشهد ثاني بعدين، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. عم نقرأ من شان حتى نشوف الكذب كيف. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انتهى هذا كمان. شوف المشهد الآخر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. كمان هذا انتهى. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين إلى آخر القصة في قبلها وفي بعدها. طيب تكررت هذه القصة. تعالوا نسمع مرة ثانية سورة سيدنا نوح. أرجوني صورة مما سمعتموه الآن تكررت هنا. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم رسول مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. شوف الصورة الثانية أبدا هيم موجود هناك. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا تبارا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم طيب لاحظوا أي علاقة بين هذا الكلام وذاك الكلام. في تكرار العنوان واحد صحيح لكن انظروا هذه القصة كلها عم تلقي الضوء على الحوار يلي بين سيدنا نوح وقومه وبعدين بين سيدنا نوح وربه. كيف كان صبر سيدنا؟ قصة الصبر هنا قصة الصبر وقصة الاستكبار. طيب الآن قصة نوح هون كمان قرأنا جانبا منها وستقرؤون الجوانب الأخرى. أين هو التكرار؟ وهنا أقول كيف يتأتى لإنسان يجعل من المزية الكبرى التي تلقى إلى درجة الإعجاز نقيض ذلك بيجعل منها معين. مين منا بيقدر يكتب قصة واحدة ثلاث مرات وبكل مرة غير الأسلوب وغير النهج وغير الطريقة الأولى؟ هذا معنى قوله عز وجل وصرفنا فيه من الوعي. التكرار بفن. نعم. ومع ذلك أقول هذا لا يقطع دابر الذين يكتبون في الظلام ويتحدثون في الظلام. وكل ما نبغي إنه هدول يطلعوا من أقبيتهم المظلمه ويطلعوا إلى النور ويحاوروا. ونحن أصحاب حق في كل عصر ووقت، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مغفور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.